بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدعوة الثالثة من الدعاوى الثلاث التي يستبطنها رأي الأصحاب في مسألة الوقوف، عليكم السلام ورحمة الله، في مسألة الوقوف بالمشعر، أن المكلف لو تعمد ترك الوقوف بالمشعر فيما يسمونه بالوقت الاختياري للوقوف بالمشعر، يعني بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فلو ترك الوقوف عالما عامدا فلا يمكن تصحيح حجه حتى بالوقوف الاضطراري قبل الزوال، لأنه إنما ترك عن اختيار لا عن اضطرار، فما راح يفيده حتى الوقوف الاضطراري ما راح يفيده. وحتى لو قلنا بتعلق الكفارة، الكفارة تتعلق كحكم تكليفي مستقل، ما يصحح، ما تصحح حجه. هذه الدعوة يمكن قد يستدل عليها بوجوه بأدلة. بلي اي احنا نريد نواصل الدليل الثالث من الادله نكمل الدليل الثالث. كان الدليل الاول التمسك بدعوى الاجماع او الضروره الفقهيه وما شابه من الادله اللبيه، وقلنا ان هذا الدليل اللبي قد واحد يشكك في سعة دائرته. الدليل الثاني كان هو التمسك بمفهوم الشرط في رواية مسمع التي جاء فيها إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، حيث أننا فسرنا، يعني سيد الخوي فسر ونحن وافقنا على هذا التفسير، أن كلتا الجملتين بشأن الجاهل. فقد يقال أنه إذن مفهوم هذه القضية الشرطية أنه إن لم يكن جاهلا فلا يصح حجه، لا بالكفارة ولا بدون كفارة، وإنما إذا كان جاهلا هو الذي يصح حجه تارة مع كفارة وتارة بلا كفارة. بل فهذا يعني أنه إذا كان عامدا عالما فيبطل حجه، وهذا بإطلاقه يعني حتى إذا وقف قبل الظهر هم ما رح يفيده. هذا كان تقريب الاستدلال في هذا الدليل الثاني. ناقشنا هذا الدليل الثاني، ناقشناه بأنه هذه الرواية ظاهرة في مورد ما إذا أفاض، يعني أفاض شنو معنى؟ يعني أفاض إلى منى، أفاض من عرفات إلى منى، ومعنى ذلك أنه لم يقف حتى الوقوف الاضطراري، لا الوقوف الاختياري ولا الوقوف الاضطراري. فمعنى هذه الرواية أنه لو لم يقف لا الوقوف الاختياري ولا الوقوف الاضطراري فإن كان عن جهل فيصح حجه تارة بلا كفارة وتارة مع كفارة، إن كانت إفاضته قبل الفجر فمع كفارة شاة، وإذا كان بعد الفجر فبلا كفارة حجه تام إذا كان عن جهل. ولكن إذا كان عن علم وعمد فهذا لا بل فهذا مفهوم الرواية. مفهوم الرواية أنه إذا كان عن علم وعمد فلا يصح، لكن في أي فرض؟ في فرض ما لم يدرك حتى الوقوف الاضطراري، فغاية ما يدل عليه مفهوم هذه الرواية أنه لو لم يقف عمدا وعلما لم يقف لا الوقوف الاختياري ولا الوقوف الاضطراري فيبطل حجه، وهذا ما لا نتحاشى من قبوله، هذا صحيح. وإذن هذه الرواية بمفهومها حتى لو بنينا على صحة الدلالة المفهومية، لكنها بدلالتها المفهومية ما تدل على بل صحة أو ما تدل على عدم صحة حجه حتى بالوقوف الاضطراري. احنا الآن هدفنا أن نستدل على أن من ترك الوقوف بين الطلوعين عمدان فلا يصح، لا يمكن تصحيح حجه حتى بالوقوف الاضطراري، حتى الوقوف الاضطراري قبل الشمس ما يفيده. هذه الرواية ما تدل حتى بمفهومها ما تدل على أنه بوقوف الاضطراري قبل زوال الشمس ما رح يصح حجه، وإنما تدل مفهوم هذه الرواية أنه لو ترك حتى الوقوف الاضطراري لا يصح حجه. إذن فلا يمكن الاستدلال بمفهوم هذه الرواية لإثبات عدم إمكان تصحيح حجه بالوقوف الاضطراري. نأتي إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو أنه بمقتضى القواعد الأولية، هذا قلم مع ضمان الرجوع طبعا، فالوقوف الدليل الثالث أنه بحسب القواعد الأولية كل من ترك جزءا من المركب فسوف يبطل عنده تمام المركب، ما دام أن هذا جزء ارتباطي لذلك المركب. وفيما نحن فيه الوقوف بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لا شك أنه جزء من المركب لا أقل من آن ما برهة ما من الوقوف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، جزء من المركب. إن شككنا في الجزئية فيما زاد على برهة ما فلا شك في أن الوقوف على أقل تقدير برهة ما بل جزء من المركب، جزء ارتباطي من المركب. الزائد على برهة ما وقع فيه البحث أنه جزء أو واجب مستقل، أما آنما أو برهة ما، آنما مو بالمعنى الدقي العقلي، آنما يعني بقدر ما يصدق عليه الوقوف، مسمى الوقوف، هذا لا شك أنه جزء من المركب وليس واجبا مستقلا، بل هو جزء من المركب. وإن شككنا في أن الوقوف ليلا يكفي للمقدار الركني أو لا يكفي، فهذا إنما يكون هذا الشك في فرض الجهل، أما في فرض العلم فلا. يعني تلك الرواية التي أظنها هي رواية مسمع اللي قرأناها التي كانت تقول يعني السائل كان يسأل بأنه وقف مع الناس ولكن أفاض قبل إفاضة الناس قبل إفاضة. فالإمام صحح حجه, الإمام صحح حجه بالقول بأنه إذا كان بعد يعني إذا كان جاهلا فلا شيء عليه, ولكن إذا كان قبل طلوع الفجر قد أفاض يعني شنو يعني وقفه كان ليلا فعليه شات. فالإمام صحح حجه بشات, هذا قلنا بأنه هذا يختص بالجاهل. أما بالنسبة إلى العالم فيحتاج إلى الوقوف بين الطلوعين, لا يكفيه الوقوف ليلا حسب ما انتهينا إليه في الأبحاث الماضية. إذن فالوقوف آنما بعد طلوع الشمس, عفوا بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب في حال العمد, وهو واجب جزئي جزء من المركب, جزء ارتباطي من المركب في حال العمد على أقل تقدير. في حال العمد هذا بلي وبمقدار آنما على أقل تقدير جزء ارتباطي للواجب المركب بحسب تحقيقاتنا الماضية. وبالتالي من ترك ذلك بحسب القواعد الأولية يبطل تمام المركب, يبطل به تمام المركب, بل إلا إذا قام دليل على التعبد بعدم بطلان المركب بالإخلال بالجزء. إذا جاءنا دليل خاص خرجنا عن القواعد الأولية, خرجنا عن القواعد الأولية بالدليل الخاص. لولا وجود دليل خاص يدل على أن الإخلال بهذا الجزء لا يبطل المركب بل يبقى المركب صحيحا, لولا وجود دليل خاص يدل على ذلك فمقتضى القواعد الأولية أن الكل يبطل بالإخلال بالجزء بهذا الجزء. وبالتالي لابد وأن نحسب حساب الأدلة الخاصة التي قد يتوهم دلالتها على صحة حجه رغم الإخلال بهذا الجزء. هناك دليلان قد يتوهم دلالتهما على صحة حجه رغم الإخلال بهذا الجزء, رغم الإخلال العمدي بهذا الجزء. لابد من تحقيق حال هذين الدليلين اللذين قد يتوهم دلالتهما على ذلك للخروج عن القواعد الأولية, عن مقتضى القواعد الأولية. فإن أبطلناهما صحت عندنا القواعد الأولية, بمقتضى القواعد الأولية يكون حجه باطلا بالإخلال بهذا الجزء. الدليلان اللذان قد يتوهم دلالتهما على صحة حجه رغم الإخلال بهذا الجزء هما أولا الروايات الماضية التي كانت بلسان من أدرك الوقوف بالمشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج, بدعوى أن هذه الروايات مطلقة من حيث أنه هل ترك الوقوف قبل طلوع الشمس بعذر أو بعمد واختيار. ما دام أدرك قبل الظهر صح حجه, ما دام أدرك الوقوف قبل زوال الشمس صح حجه, بعد ما أعلن أنه ترك الوقوف قبل طلوع الشمس عن عمد أو عن عن علم أو عن جهل، عن عمد أو عن عذر. هذا تقريب الاستدلال بهذه الروايات على أنه إذا عدنا دليل خاص على صحة حجه رغم الإخلال بهذا الجزء صباحا قبل طلوع الشمس، أخل بهذا الجزء ولو عمدا، ولكن حجه يصح بالوقوف قبل الزوال. الجواب ما ذكره السيد الخوئي، طبعا نحن نقبل هذا الظهور الذي قاله السيد الخوئي بضم مناسبات الحكم والموضوع. السيد الخوئي يقول بأن كلمة الإدراك ظاهرة في أنه عدم الإدراك قبل ذلك الوقت كان عن عذر لا عن عمد. هذا طبعا هذا الظهور لغويا لا ليس ظاهرا لغويا فيها الإطلاق، ولكنه بالارتكازات المتشرعية ومناسبات الحكم والموضوع نقبل بأن الروايات التي تقول إنه لو من أدرك بلي المشعر قبل الزوال فصح حجه، يعني من لم يدرك قبل ذلك. وما معنى من لم يدرك قبل ذلك؟ يعني من لم يدرك قبل طلوع الشمس، وإلا لو كان قد أدرك قبل طلوع الشمس فما معنى التأكيد على أنه أدرك قبل الزوال، وهو إدراكه قبل طلوع الشمس يكفي، فإدراكه قبل الزوال بعد لا قيمة له. فقوله من أدرك قبل الزوال يعني لم يدرك قبل طلوع الشمس. وما معنى لم يدرك قبل طلوع الشمس؟ معنى من لم يدرك قبل طلوع الشمس يعني لم يدرك عن عذر، وإلا لو كان يمكنه أن يدرك ولكن متعمدا ما وقف، هذا ما يسموه لم يدرك، هذا يسموه كان أدرك ولكن هو تعمدا ترك. أدرك مو ما أدرك، كان يمكنه أن يقف ولكن متعمدا ترك، هذا ما يسموه لم يدرك. إذن فظاهر هذه الروايات ولو بضم الارتكازات المتشرعية ومناسبات الحكم والموضوع أن المقصود بهذه الروايات هو من ترك الوقوف بلي صباحاً عن عذر لا عن عم. إذن لا، هذه الروايات لا تشمل من أخل بهذا الجزء عمداً. إذن فهذه الروايات لا تكفي لتصحيح هذا المركب بالإخلال في حال الإخلال العمدي لهذا الجزء. اي لا، هم نقول لا ولا اقل من الاجمال، والاجمال يكفينا. اقول اولا ان هذا الظهور الذي ادعاه السيد الخوئي ليس ظهورا اوليا لغويا، وانما هو بضم مناسبات الحكم والموضوع. وثانيا حتى لو لم نسلم بهذا الظهور فلا اقل من انه اجمال، ما ندعي يعني لا يصح ان نتمسك بالظهور اللغوي الاولي، هذا قطعا باطل. وإنما إما ظاهر فيما قاله السيد الخوئي أو لا أقل أنه مجمل، والإجمال يكفينا هنا، لأنه هدفنا أن نقول بأنه لا دليل، الإجمال يكفي للقول بأنه لا دليل على صحة المركب رغم الإخلال بالجزء. هذا نريد نثبت عدم وجود الدليل، والإجمال يكفي لإثبات عدم وجود الدليل. فما دام لا دليل نرجع إلى مقتضى القواعد الأولية. مقتضى القواعد الأولية هو بطلان المركب بالإخلال بالجزء. الدليل الثاني الذي قد يقال بأنه دال على صحة المركب رغم الإخلال بهذا الجزء، صحيحة أو معتبرة علي بن رئاب في الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أن الصادق عليه السلام قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنه. تقريب الاستدلال أن الإمام هنا إنما رتب عليه البدنه ولم يقل أن حجه باطل، فهذا يعني أن حجه صحيح وإنما يترتب عليه بدنه. ومن هو؟ هو من ترك عمدا الوقوف بالمشعر وعبر إلى منى، يعني ترك حتى الوقوف الاضطراري، ترك الوقوف الاختياري والاضطراري معا ومضى إلى منى متعمدا، صرح بالتعمد، هذا يترتب عليه البدنة، غاية ما يترتب عليه بدنة، يعني حجه صحيح. وبالأولى فيما إذا وقف وقوفا اضطراريا، احنا مو هدفنا أنه إذا وقف وقوفا اختياريا صح حجه، ما يمكن القول قد يقال بأن هذه الرواية يدل على أكثر من ذلك، يدل على المطلوب وأكثر، يدل على أنه حتى إذا لم يقف لا الوقوف الاختياري ولا الوقوف الاضطراري فحجه صحيح، فقد ترتب عليه بدنة. فبالأولى ما إذا وقف الوقوف الاختياري، وقف قبل زوال الشمس، فهذا بالأولى تدل الرواية على صحة حجه رغم إخلاله بالجزء في صباحا، كان عليه أن يقف قبل طلوع الشمس، كان الجزء المركب عند الاختيار، عند العمد والاختيار جزء المركب هو الوقوف قبل طلوع الشمس، وهو تركه عمدا، فرغم ذلك حجه صحيح وإنما يترتب عليه بدنة إذا لم يقف حتى الوقوف الاضطراري، فكيف بما إذا يقف وقوف الاختياري، فهذا أولى بالصحة. ولكن بما أن هذه الرواية واردة بشأن من ترك حتى الوقوف الاضطراري، الوقوف الاختياري والاضطراري معا، فلا شك فقهيا أن حجه باطل وإنما يثبت عليه البدنة بالإضافة إلى بطلان الحج، وهذا ضرورة فقهية، يعني ما يمكن إنكاره أنه من لم يدرك لا الوقوف وتعمد، مو بس لم يدرك بل تعمد أن يترك الوقوف الاختياري والاضطراري معا، تعمد تركهما معا، فهذا لا شك أنه حجه باطل، وهذه الرواية لا شك أنها لا تقصد أن حجه صحيح، وإنما تقصد هذه الرواية أنه بالإضافة إلى بطلان حجه يجب عليه البدنة. ولهذا أصلا صاحب الوسائل عنون هذا الباب، وهذا الباب هذا الحديث الوحيد في الباب، ماكو حديث آخر في هذا الباب، وعنون هذا الباب الذي في هذا الحديث الوحيد بعنوان أنه باب وأن من ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه ولزمه بدنه. هذا بطل حجه من عنده بعد أضاف، هذا لوضوح ولضرورة الفقهية التي تقول بأنه إذا ترك عمدا الوقوف بالمشعر الاختياري والاضطراري معا بطل حجه، ما لا يحتمل أن يكون مراد الإمام هنا صحة الحج، وإنما بطل حجه وبالإضافة إلى بطلان حجه يجب عليه البدنة كحكم مستقل، يجب عليه البدنة. فإذا المدلول المطابقي لهذه الرواية قطعا باطل، قطعا غير مراد، المدلول ما ادعي مثلا او قد يدعى من دلالة هذه الرواية على صحة حجه حتى وان ترك الوقوف الاضطراري بالاضافة الى ترك الوقوف الاختياري، ترك الوقوف الاضطراري ايضا. وإذا بطلت الدلالة المطابقية بالضرورة الفقهية فستبطل الدلالة الالتزامية بقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. الدلالة الالتزامية على أنه لو أدى الوقوف الاضطراري قبل زوال الشمس لا صح حجه بالأولوية، هذه كان بالدلالة الالتزامية الأولوية، هاي دلالة الالتزامية الأولية الأولوية بالأولوية هم تسقط بقاعدة سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقة، تبعية الدلالة الالتزامية في السقوط تبعية الدلالة الالتزامية في السقوط عن الدلالة المطابقية للدلالة المطابقية. إذن فهذا الدليل أيضا لا يكفي لإثبات أن المركب هنا لا يبطل بالإخلال بهذا الجزء فيما إذا أدى الوقوف الاضطراري قبل زوال الشمس. وعليه
يمكن استفادة قاعدة عامة على أنه في كثير من الموارد إذا وجدنا كفارة نستفيد البطلان بالإضافة إلى العقوبة اللي هي الكفارة.
في الحالات الاعتيادية إذا الإمام أمر بالكفارة ولم ينبه على البطلان، هذا ذكر الكفارة بدون ذكر البطلان أصلا دليلا على الصحة، لأنه من المتوقع أن الإمام لو كان باطلا أن يقول باطل مو أنه يرتب كفارة فحسب. فذكر الكفارة بدون ذكر البطلان ظاهر في الصحة في الحالات الاعتيادية، لكن في هذا المورد بما أن الضرورة الفقهية قائمة على البطلان نقول بأن الإمام لا يقصد الصحة وإنما يقصد ترتب البدنة كحكم مستقلين. بلي إذن فكلا هذين الدليلين اللذين قد يتوهم دلالتهما على صحة المركب رغم الإخلال بهذا الجزء في الإخلال رغم الإخلال العمدي بهذا الجزء فيما إذا أدى الوقوف الاضطراري قبل الشمس قبل زوال الشمس، هذان الدليلان كلاهما لا دلالة فيهما على ذلك، وبالتالي نقول بأن مقتضى القواعد الأولية هو البطلان، وعليه فيصح ما قاله الأصحاب بمقتضى القواعد الأولية يصح، يعني الدليل الأول والثاني لو لم نكتفي بهما فلا أقل من هذا الدليل الثالث وهو التمسك بمقتضى القواعد الأولية بأن المركب يبطل بالإخلال بالجزء عمدا، ولكن الإخلال إذا كان لا عن عمد فقد نقول بالصحة، وإنما نقول في حال العمد لا شك من أنه جزء ومن أن الإخلال به لا دليل على كونه غير مبطل، بل بحسب القواعد الأولية يكون الإخلال به عمدا مبطلا. هذا تمام الكلام في الدعوة الثالثة. بعد هذا توجد فروع أخرى مرتبطة بالمقام، وهي أنه الوقوف بعرفات والوقوف بمشعر. خب إن لم يدركهما معا لا اختيارا ولا اضطرارا، لا في الوقت الاختياري ولا في الوقت الاضطراري، لا شك بأن حجه يبطل ولا بد وأن يتحول إلى عمر مفرده، ولكن إذا أدرك أحدهما أو كلاهما ففي أي صورة من الصور يصح حجه بلحاظ كلا الوقوفين؟ بلحاظ كلا الوقوفين هناك تقسيمات، هو هذه التقسيمات بعضها واضحة الجواب وبعضها بحاجة إلى بحث. السيد الخوئي ذكر 8 أقسام طبعا بعد فرضية أنه إذا أدركهما إذا أدرك الموقف الاختياري فيهما معا، فهذا بعد لا شك هذا بعد ما أدرك بعد ما صحه حجه صحيح. بعد هذا خل نفرز إدراك هما الاختياري، إدراك الموقفين الاختياريين، الموقف الاختياري لعرفات والموقف الاختياري لمشعر معا أدركهما. هذا الفرع نفرزه لأنه واضح الصحة أن حجه صحيح. نأتي إلى من لم يدركه الموقف الاختياريين مع الموقفين الاختياريين معا، إما أدرك أحدهما دون الآخر أو لم يدركهما معا ولكن أدرك الموقف الاضطراري، والموقف الاضطراري إما كلاهما أو أحدهما موقف اضطراري والآخر موقف اختياري، فتبقى الفروع والأقسام الباقية ثمانية. إما لم يدركهما معا لا الاختياري ولا الاضطراري وهذا واضح البطلان، وإما أدرك الاختياري في الأول والاضطراري في الثاني، الاختياري في عرفات والاضطراري في المشعر، وإما أدرك بعكس هذا أدرك الاضطراري في الأول والاختياري في الثاني، وإما أدرك الاضطراري في كليهما. بل إلى هنا صارت أربعة، لأنه إما لم يدرك شيء منهما أو أدرك الاختياري في الأول والاضطراري في الثاني، أو العكس أدرك الاضطراري في الأول والاختياري في الثاني، أو أدرك الاضطراري منهما معا. هذه صارت أربعة. بعد أكو أربعة، في هذه الأربعة الأخرى هي التي في أحدهما أصلا لم يدرك، في أحدهما إما عرفات وإما المشعر، في أحد الموقفين أصلا لم يدرك لا الاختياري ولا الاضطراري، وإنما فقط في أحدهما أدرك. فهذه نقول بأنه إما ذاك الذي لم يدركه هو الأول، العرفات لم يدرك شيء ولكن في المشعر أدرك الاختياري، هذا واحد. الثاني أنه في المشعر في عرفات لم يدرك أصلا ولكن في المشعر أدرك الاضطراري، هذا الثاني. والثالث والرابع بعكسهما، يعني أنه في المشعر لم يدرك شيئا ولكن في عرفات تارة أدرك الاختياري وتارة أدرك اضطراري. هذه أقسام ثمانية، بعضها واضحة حكمها واضح جدا وبعضها بحاجة إلى بحث، ويكون تحقيق تفصيل هذه الموارد في الدروس القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.